وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا. وكما تكلمنا نواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع على ذات المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام. يقول: وكذا حائض ونفساء طهارة، ومسافر قدم مفطرا، أي ومثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهارة، ومسافر قدم مفطرا. فهذه ثلاثة مسائل، وثمت مسألة الرابعة وهي مريض برئ. ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك أو القضاء. يعني إنسان يجب عليه أن يصوم ولكن عنده مانع، هذا المانع زال في أثناء النهار، هل يجب عليه أن يمسك بقية النهار؟ طيب، وإن أمسك يلزم بالقضاء أم لا يلزم بالقضاء؟ يقول: فهل يجب الإمساك والقضاء؟ والجواب: أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني الحيض. وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه، وهو المذهب، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال، والحكم يزول بزوال علته. وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخر، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها. وهنا يلغز بعض الفقهاء بسؤال: رجل جامع امرأته وهو مقيم وامرأته مقيمة في نهار رمضان وليس عليه الكفارة المغلظة، ما صورة هذه المسألة؟ الجواب: جاء من سفر مفطر ووصل إلى بلده في نهار رمضان، فإذا بامرأته كانت حائضة وطهرت أثناء النهار واغتسلت، أصبح في هذه الحالة له أن يأتيها. وكذلك إذا كانت نفساء وطهرت من نفاسها في نهار رمضان وكان هو قادم من سفر في نهار رمضان، فله أن يأتيها وليس عليه شيء. وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته. والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان، خد بالك، لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية النهار. طيب، لو أفطر في رمضان ليس لعذر، يعني أفطر متعمد بأي نوع من أنواع الإفطار بقى، وندم على فطره متعمد، ماذا يصنع ببقية اليوم مع الاعتقاد بأنه يجب عليه القضاء بإجماع؟ كثير من أهل العلم قال يجب عليه الإمساك تعذيرا له. يبقى فرق بين من أفطر لعذر يبيح له الفطر وبين من أفطر لغير عذر، وإن كان كليهما عليه القضاء، ولكن الذي أفطر لعذر يأكل بقية النهار، لغير عذر إيه يمنع من الأكل إيه تعذيرا إيه تعذيرا له. نعم. نعم. في أي مسألة تقصد؟ أفطر متعمد بتناول طعام وشرب أم بجماع زوجه؟ ما تفرق. احنا قلنا من أفطر متعمدا بغير جماع عليه القضاء فقط، على الراجح عدا المالكية قالوا عليه القضاء والكفارة المغلظة. أما من أفطر بجماع وليس بخروج ماء، ولو متعمد بجماع ولو لم ينزل، فهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي بإذن الله التفصيل. طيب، والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. قوله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قوله من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال الراجز ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريته. فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية، وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه. ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسلي يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم. اكتب عندك وعليه. فالضابط في المرض الذي لا يرجى برؤه وعليه، فالضابط في المرض الذي لا يرجى برؤه يرجع فيه إلى العرف، وعليه فالضابط في المرض الذي لا يرجى برؤه يرجع فيه إلى العرف، لا يرجى برؤه، لأن طبعا التقنية الحديثة والطب الأمور بتختلف. نعم، من قلت له يرجع فيه إلى العرف. ما العرف معنيه بقى أهل الطب؟ وهنا نحتاج إلى أمرين: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه فعدة من أيام أخرى، لأن هذا يرجى برؤه والآخر لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. فاكرين قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة؟ تنطبق هنا. يبقى هذا المريض الذي لا يرجى برؤه ما أسقطنا عنه الصوم لمرضه، بل أسقطنا عنه الصوم ليه يا أسامة؟ تاني السؤال تسترحت عشان كده سألتك. قلنا المريض الذي لا يرجى برؤه أسقط العلماء عنه وجوب الصوم لمرضه أم لعجزه؟ لعجزه، خد بالك لعجزه. يبقى المرض هنا ملوش علاقة خالص، ده هو عاجز فقد شرط القدرة، والقاعدة الفقهية إيه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يقول أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه فعدة من أيام أخر، لأن هذا يرجى برؤه والآخر لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. الثاني: إن قيل ما الدليل على وجوب الفدية مع أنه اتقى الله ما استطاع في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ فالجواب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكين، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن هنا قول الصحابي في تفسير الآية. وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا، ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره. اكتب عندك: والمراد بقول الصحابي حجة أو ليس بحجة هو أن يقول الصحابي قولا في مسألة ليس معه عليها دليل. المقصود بقول الصحابي كونه حجة وليس بحجة أن يقول الصحابي في مسألة قولا ليس معه دليل، ليس معه دليل، وهو حجة بثلاثة شروط مجتمعة، وهو حجة بثلاثة شروط مجتمعة. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب. الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة. الشرط الثالث ألا يخالف لا يخالف نصا من سنة. الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. فإذا خالف نصا من كتاب أو سنة لا يعمل به. ما احنا قلنا اكتب في ورقة ما حد يسمع الكلام خلاص. فإذا خالف نصا من كتاب أو سنة لا يعمل به، وأما إذا خالف قول صحابي يرجح بينهما، وأما إذا خالف قول صحابي يرجح بينهما. نرجع للكتاب. فما وجه الاستدلال بالآية؟ فالجواب أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية. وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير، ثم نسخ هذا الحكم. أي حكم نسخ؟ تخيير، تخيير. والجواب أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن ما الذي يطعم وما مقدار؟ الجواب: كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وأما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى، فيرجع فيه إلى العرف وما يحصل به الأطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، وعلى هذا فإذا غذى المسكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. وقال بعض العلماء: لا يصح الأطعام بل لا بد من التمليك، وعليه فاختلفوا، فقال بعضهم: مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. الذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا: وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. فإن قيل: ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: لم أعلم أن أحدا من العلماء قال إنه يرجع فيه إلى الصاع إلى العرف، حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول المراد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، أي الصاع النبوي أربعة أخمس الصاع القصيمي، فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. نعم القصيم، أي نعم. وأما عدد المساكين فعلى عدد الأيام، فلا يجوز أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ويدل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثانية: وعلى الذين يتقنوا فديتهم طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله، وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
كفرد اليمين برضو كل واحد ولا الواحد بس؟
لا لكل واحد،
يعني
لا ما قلناش الكلام. طول بالك يا مريم، طول بالك يا أولاد. هنا معنى كلمة عن كل يوم مسكين، يعني معناها يأتي بمسكين في كل يوم. يعني افترض مثلا، يعني أنا علي صيام ثلاثة أيام كويس، وعجزت، فعلي إطعام إيه؟ كم مسكين؟ ثلاث مسكين. فقلت خلاص هجيب مثلا هاني مسكين، تعالى يا هاني افطر وتغدى وتعش. ما ينفعش، ادي المرض يا اخي. جبت هاني النهارده وقلت له هاني تعالى بكره، يا هاني تعالى بعد بكره، مش فيها حاجه ابدا. اتفهمت؟
نعم
اتفهمت.
نعم
طب الحمد لله. هذا في الاطعام. نعم
اما ان كان ساعطيه
لا باس ان شاء الله اعطيه كله مسكين واحد مسكين، الامر واسع ان شاء الله. اتفضل يا شبري. دايما عود نفسك عند السؤال، عودوا نفسكم جميعا عند السؤال تسأل على العموم. سمعت؟ تسأل على الايه؟ على العموم. عاوز تسأل خاص بينك وبين من تسأله. مفهوم يا مشايخ؟ طيب لا، في نهاية الشهر. اي نعم. يقول: ويسن لمريض يضر. الضمير في قوله يسن يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم، فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله: وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب. يعني الصوم بيضر، سيفسد كليته، سيزيد في طول مرضه، يبقى يأثم، لأن الإنسان منا لا يملك بدنه، فكيف يأتي بعبادات يضر ببدنه؟ هذا لا يحل لك. عاوز إيه يا ياسر؟
في بعض الأعمال الشاقة هذا الحكم
لا، نقولنا الأعمال الشاقة ليست رخصة للفطر، وهذا بإجماع، لأن رخصة الفطر إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أما أن احنا نرخص لأصحاب الأعمال الشقة بأن يفطروا وقياسا عليهم بتوع الثانوية العامة في الامتحان، ما هياخد الثانوية العامة يخش الفردوس، هذا من السفه من الناس. لا، احنا بنقول صاحب الأعمال الشقة الحكم كما ستسمع، إن كان يستطيع أن يقلل من العمل حتى يتم صومه هذا هو المطلوب، وإن كان يستطيع أن يغير أو يبدل، يعمل مثلا بعد الفجر كما هو معلوم من إيه؟ من الواقع اللي احنا فيه. يعني حاليا دلوقتي الناس بتفرغ من صلاة الفجر قبل الرابعة، مظبوط؟ من الرابعة حتى العاشرة كم ساعة؟ ست ساعات، ما حدش يقدر يعمله، تنتج فيها ما لا يخطر لك على بال، والساعة عشرة لسه الناس نايمة وانتهى من عمله. يبقى صاحب الأعمال الشاقة يعمل في عمله الذي اعتاد عليه دون زيادة ودون تقصير. فإثناء العمل إن شق عليه الصوم وشعر بخطورة عليه يفطر. أما إننا نرخص له ابتداء بالفطر من أجل الأعمال الشاقة هذا لا يحل له. هذا لا يحل له. تفضل.
أفطر صاحب الأعمال الشاقة كيف يكون فطره؟ يأكل ما يسد جوعه وزمنه؟
لا ما هنا لا ده هنا أفطر العذر. يأكل.
يأكل.
لا يأكل لا يمسك العذر. من مشق عذر يبيح الفطر. تفضل. نعم. فين؟
لعبت
الكورة. لا يا اخوان لعب الكورة. أكمل كلامي بس مش أكمل كلامي الأول. لعب الكورة في الوقت الحاضر في العالم كبيرة من الكبائر. وأنا لا أحيد عن هذا القول. لعب الكورة بالصورة التي نراها وتعرض على الناس كبيرة من الكبائر. فكيف يرخص لصاحب الكبيرة بالترخيصات الشرعية؟ لا يجوز مطلقا. نعم.
بالنسبة للسعودية على طول بتجيب مباراه
كوره. ولما تذكر هذا الكلام؟ طب خليك بس معايا. انت بتقول الكلام ده ليه يعني؟ طب هي السعودية حجة على الشرع؟ خبر ايه؟ ليس هناك احد حجة على شرع الله. ما فيش في الكلام ده ابدا الا مين يا اخواننا؟ صلى الله عليه وسلم. خبر ايه؟ نعم. نعم؟ ما احنا قلنا الاعمال الشقة بقى، عمال المخابز، نجارين المسلح، حداد المسلح، الكلام ده، كل ده الحكم واحد. معايا يا اخواننا كده؟
بالنسبة للسواقين يا شيخ اللي طول النهار وطول الليل
سفر. هذا مسافر. له حكم المسافر. في ايام الشتاء. بذلك افتت اللجنة الدائمة. نعم. نعم. في كل شيء. إظهار العورة والشحناء والبغضاء، مضيعة الوقت، التحزب، الولاء والبلاء لغير شرع الله. نعم. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمر بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابه ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمريض له أحوال، الأولى ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له الصوم أن يصوم ويسن له الفطر. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضر كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام. وبالك هنا بشرط أنه هو يزيد في مرضه أو يقعده عن بعض الواجبات. في هذه الحالة القاعدة العامة هنا يجب عليه الفطر ويجب عليه التداوي. ولكن لو صام في هذه الحال أي الحالة الثالثة هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم لا يجزئه، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى. فلو صام في مرضه فهو القادر الذي صام في شعبان عن رمضان فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد أي ابن حزم هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صام ما نهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وقوله ولمسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي الجمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و 317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه لا يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر. فإن قال قائل لو صام المسافر فما الحكم؟ فالجواب اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئه. ليه؟ لأن الإمام ابن حزم قال فهو كالقادر الذي صام في شعبان بدلا من رمضان، ولكن هذا قول بعيد عن الصواب لأن هذا من باب الرخصة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي في السفر صلى الله عليه وسلم، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى بناء على ذلك الذي جعل ابن حزم يقع في هذه الزلة أنه أخذ الحكم من القرآن ولم يأتي إلى السنة، لأن السنة هي المبينة والشارحة للقرآن. فالذي أنزل عليه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو الذي كان يسافر مع أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. وسبق وتقدم معنا أنهم كانوا في يوم حر شديد حتى أن كل واحد يضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس فيهم صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة. فمن الذي يدر أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحرام؟ يا أخي اتق الله ربك، سمعنا عمل بها إيه؟ يعني وقت ابن حزم بيقول إيه الصوم في السفر حرام كويس، والنبي صام في السفر، ماذا نصنع؟ تقول لي فلان وفلان. إخواننا عاوزين نلتزم بالأصول والضوابط التي نذكرها، لا قول لأحد قط مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صام في السفر، وحديث أنس بن مالك في الصحيح كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى إذن هنا الخلل جاء منين؟ ودي نعرفه كويس نتعلمه، إن هو استل حكما من نص قرآني ولم يذهب إلى السنة المبينة والمفصلة، وهذا هو الذي أخذ على ابن حزم في كثير من المسائل، وهي من الزلات التي ينبغي ألا يتابع عليها. والصواب في هذه المسألة طيب، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. والصواب في هذه المسألة أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية، أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء، يبقى ما ينفعش هنا نقول إيه وذهب الشافعي إلى أن الصوم أفضل في السفر، خطأ. نقول إذا كان الصوم والفطر إيه، حتى تنقل المذهب بأمانة. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول أن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل، أيضا يجعل النفس البشرية تكره الطاعة، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أوغل في الدين برفق فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا تبغض عبادة الله إلى عباد الله. ودي مسألة مهمة جدا، عشان كده مثلا واحد إيه ساعات يطل في الصلاة ويطل في القيام حتى يشتد به الألم ويكره الصلاة. لما؟ عليك بالأعمال ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان مع أنهم يصومون. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذه مسألة، وهي: لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ الجواب: قال بعض العلماء أنه لا صوم ولا فدية عليه، لأنه مسافر والفدية بدلا من الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. قال: وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم: القول الأول أن له أن يفطر ولكن بشرط كما سنذكره، القول الثاني أنه ليس له أن يفطر. القول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار، له حديث مين؟ عبد الله بن رواحة، لسه إنه دوقت. نعم، من قال الكلام؟ ليه؟ ما سعد بيركب عربية 28 بتمشي بالعافية. لا، طالما مسافر لك أن تفطر، ولسه هقولنا التفصيل اهو، حتى لو ركب سلوك. لو انا بلخص من عندي. واهل القول الثاني عللوا بان الانسان شرع في الصوم الواجب فلزمه اتمامه، كما لو شرع في القضاء فانه يلزمه ان يتمه، وان كان لولا شروعه لم يلزمه ان يصوم. يعني لو ان انسانا عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في إثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا العذر الشرعي. والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق. وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء في قياس فاسد لوجهين: الأول أنه في مقابلة النص، الثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ هذه مسألة مهمة جدا. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته؟ يعني خرج من حدود مدغم، أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر وإن لم يغادر قريته. يبقى عندنا حالتين، اثنين ساب البلد ومشي، الأمر الثاني ما زال في البلد ولكن العربية شغالة وبيحطه في الشنط وماشي. دول الحالتين اللي يتكلم فيهم الشيخ. الجواب في هذا أيضا قولان للسلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يفعله. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم حاضر وعليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. فالمهم أن يخرج عن البلد قبل الخروج فلا، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. طيب، هنا مسألة يغادر قريته، بلك كلام المتقدمين في المسألة هذه لا يتفق مع الواقع، وليس معنى ذلك أنه باطل أبدا، ولكن الضابط اللي جعلوه ضابط من اجتهاد. يعني النص الشرعي فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والإنسان لا يكون مسافرا إلا إذا خرج من بلدته. طب ضابط الخروج إيه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ هل يا ترى كما قال أهل العلم المتقدمين ألا يرى مساكنه؟ طب دلوقتي متغامر كلها أبراج، ممكن يكون في كفر شكر ويرى البرج، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا واقع. يبقى مسألة ألا يرى مساكن أو بيوت قريته هذا ضابط عن اجتهاد ولكن لا يصلح. أما لو كان ضابط بنص نقدر نتكلم مش اخترق أبدا. يبقى في فرق بين ضابط عن اجتهاد وضابط عن نص. فالذي نراه والعلم عند الله أن ضابط الخروج عن محله يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف البلد. يبقى هنا ما حددته الوحدة المحلية نهاية مدغامر، نهاية كفر شكر، كذا كذا، هو ذا الضابط الذي يعول عليه. ونصوم إذا خرجنا عن نطاق البلد، ونقصر الصلاة كما هو معلوم في رخص السفر. يقول: فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فله أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء. الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجمع أهله وغير ذلك من المفطرات. قولهم: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعامتا لكل يوم مسكي. دايما خذوا بالكم في المسائل هذه من المسائل المنصوص عليها بنص، ومن المسائل المجتهد فيها لأهل العلم. النص ما نقدرش نحيد عنه نص، أما اجتهاد، اجتهد قوم في كذا واجتهد قوم في كذا، بتبدأ تأخذ ببعض الأقوال الراجحة لما رجحه أهل العلم من المحققين. إن كان مسافر سفر تقصر فيه الصلاة. نعم، ما احنا قلنا الصواب ما تعرف عليه الناس أنه سفر. أردت أن تحتاط لأمر دينك 81 كيلو كما قررها الشيخ هنا.
طيب، يقصر بعد أن ينتهي من مسافة القصر ولا يقصر؟
لا، أنا بالضبط أنا خارج من مدغم رايح القاهرة، كم كيلو يا مشايخ؟ فوق 80. يبقى أصبح رخص لي أن أنا أفطر وأقصر الصلاة وأجمع. طيب، بمجرد أن أخرج عن حدود مدغمر اللي حددها مجلس المدينة أصبح لي الحرية الكاملة بقى دون أن أبلغ المسافة. طيب، لو أنا خارج مسافر القاهرة خلاص رايح فين؟ رايح الطير. خير والله فيه مشوار رايحه أقابل فلان. خرجت عن مدغمر حان وقت صلاة الظهر، قمت راكن ونزلت صليت الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. خرجت لسه راكب السيارة أتاني اتصال، الرجل اللي انت رايح تقابله مات وجاي لك في الطريق. يبقى أنا رجعت، يبقى هنا ما سافرت. طب الصلاة اللي صليتها صحيحة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ صحيحة، لأنني نويت السفر. كون أن السفر ألغي لأمر خارج عني هذا أمر آخر. احنا قلنا هذا على قول، والصواب كل مسافة تسمى سفر يقصر فيها الإنسان. طيب يقول أفأذن المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحمل والمرضع أن تفطر وإن لم تكون مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحاملة يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. يبقى في الحالة دي الطبيبة تقرر يا ست ما تصوميش، الواد اللي ابن جوه وزنه نص كيلو مش هتلاقيه بعد رمضان خلاص. وبالرغم ان هي تصوم ولا تشعر بأي ألم ومشقة، ولكن الألم والمشقة تعدت إلى الجنين فلا يحل له. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد والحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله عز وجل فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخرى، مع أنهم مفطرًا بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عن من أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عن من أفطر لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. أما القضاء فواضح لأنهم أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهم أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير، وهما يطقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وده الصواب يا أخواننا، الإطعام فقط، أما الإطعام والقضاء فيحتاج إلى دليل. مفهومة؟ ماشي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: الحالة الثالثة إذا أفطرت لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حالة واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرت لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو المصلحتين جميعا. واستدلوا بما يأتي حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، أثر ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، ولم يذكر القضاء. القول الثالث التخير بين القضاء والإطعام. القول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، اللي هو القضاء دون الإطعام، بل الصواب الإطعام لأثر ابن عباس، وهو قول صحابي يقدم على قول من دونه، لأن غاية ما يكون أنهما كالمرض والمسافر فيلزم القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليها القضاء وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح صريح في وجوب أحد هذه الأمور. فهمت يا أخوان؟ يبقى إذا أفتيت المرأة الحبلى والمرضع بالقضاء ما أعيب عليك، وإن أفتيتها بالإطعام لا نعيب عليك، لأن المسألة إيه؟ اجتهاد، ليس فيها نص صريح قاطع. لا يبقى الأمر واسع إن شاء الله، ولا نضيق ما وسعه ربنا عز وجل علينا. لا أي نعم يعتبر نص. يقول مسألة إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمردة مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب أما على القول الذي ردحنا من أنه ليس على الحمل والمرضى إلا القضاء فليس على المنقذ إلا القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان، يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحمل والمرضى إذا أفطرتا لمصلحة الولد. القول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضى دون غيرهما. وأجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، والإفطار لمصلحة الغير له صور منها إنقاذ غريق مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وانقذه، إطفاء الحريق كأن يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فنقول اشرب واطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض، وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الحجامة. تنبيه، قول المؤلف رحمه الله أطعمت لكل يوم مسكينا ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه، والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. يقول ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، ولم يفق جزءا منه، هي الضمير عائد على إيه؟ النهار. لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله فقط في عبارته هذه شيء من الخلل، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بالإطعام وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين. هذه ثلاثة أشياء متشابهة، الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. أولا الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه لأنه ليس أهلا للعبادة، لأن إيه مناط التكليف ماله مش موجود. ومن شروط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تصحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. يبقى فرق بين المغمى عليه وبين مين؟ المجنون. المجنون العقل أصلا مش موجود، أما المغلى عليه غيب العقل لأمر طارئ. وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام تيمية ويسمى ابن قاضي الجبل له اختيارات جيدة جدا. قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان إذا أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. مفهومة؟ مرة يعني انقضى وقت الايه الصلاة خلاص ما تعيدهاش، دي انقضى وقتها. الثالث النائم، فإذا تصحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. نقف عند هذا الحد.